بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، حديثي معكم اليوم عن بعض آداب شهر رمضان وما ينبغي أن يتعامل به المسلم في هذا الشهر العظيم من الاستقامة والبذل والعطاء والنفقة والإنفاق والطاعة أيا كانت، من تلاوة القرآن والتهجد وما إلى ذلك من المسائل. وأول تلك الآداب أن يصومه المسلم احتسابا لا عادة، احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أخي المسلم أن يكون المقصود بالصوم وجه الله، لأن هذا الصوم سر من أسرار الله في خلقه، لا يدري عن حقيقته إلا الله. سر بين العبد وبين ربه، يلقى من يلقى ويظهر للناس أنه صائم، ولعله في حقيقة الأمر ليس بصائم. ولذلك فإن الذي يصوم احتسابا لوجه الله لا يعلم حاله إلا الله، فإن ذلك هو شأن المؤمن الذي يصوم هذا الشهر حسبة لله جل وعلا. ولذلك بشر الله أهل الصيام والقيام في هذه الأيام المباركة. ولذلك لم يحدد الله لها مقدار معين من الأجر، بينما نجد بقية الأعمال قد تكون محددة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرويها عن الله جل وعلا: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي وأنا أجزي به. حدد أجور الأعمال التي قبل والصوم. جعل أجره عظيما لا يقدر بقدر. لذلك فإنه على المسلم أن يحتسب وهو صائم وأن يشعر بعظمة هذا الصوم وبأنه سر بين العبد وبين ربه، وقل أن يدخله الرياء بخلاف بقية الأعمال. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وكل الأعمال له، لكن اختص كون الصوم له نظرا لعظمته وأهميته وكونه سرا بين العبد وبين ربه. الأمر الآخر يا عبد الله، كف اللسان في كل وقت. كف اللسان عن كل كلام بذيء أو سب أو شتم أو ما إلى ذلك. بعض الناس يصوم عن المفطرات ولكنه يقع فيما هو أعظم، فيما هو أعظم. فلا بد من صيانة اللسان يا عبد الله، فإن سابك أحد فقل اللهم إني صائم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالبعد عن الغيبة والنميمة والبعد عن الكلام اللسان الذي يوقع صاحبه في الهوان ممنوع، أمر مرغب فيه في كل وقت، ويزداد رغبة في ماذا؟ في هذا الشهر. فلا بد من كف اللسان يا عبد الله. بعض الناس يسترسل في الاستطالة في أعراض المسلمين، ومن أخطر الأعراض التي تطرق فيها اللسان في هذه الأيام الكلام في علماء الأمة أو في ولاتها. فإن هذه من علامات أصحاب البدع، فعلى المسلم أن يصون لسانه وأن يكفه وأن يستخدمه بطاعة الله عز وجل، وأن يصونه بذكر الله، فإن الذكر ينقيه وينظفه ويربط القلب به. ولذلك كانت من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن لا بد من كف اللسان يا عبد الله، خصوصا بالنسبة للصائم. أما الاستطالة في عرض أخيك المسلم والكلام عن مسالبه أو ما توصف بأنها معايب، فهذا لو نظرنا إلى رأي بعض الأئمة لوجدنا أنه يفطر. ابن حزم رحمه الله يفتي بأنه يفطر. الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، ولكن صحيح عليه الجمهور أنه يأثم إثما عظيما. إن هو استطال في أعراض المسلمين. واللسان من أخطر الأمور، ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أمسك عليك هذا وأشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة الاجتهاد في العبادة أكثر منها في أي وقت آخر من الصدقة والصلاة. الاهتمام بالعبادة ومضاعفة الجهود، وليكن المسلم في مثل هذه الأيام مطبقا لقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا وعد لمن يضاعف العبادة، فما بالكم بمن يضاعفها في مثل هذه الأيام المباركة أيام العتق من النار. فإن لله في كل ليلة عتقاء من النار، عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم منهم. والأمر الرابع الإكثار من الصدقة والإنفاق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جواد، وأكثر ما يكون جوادا في شهر رمضان. ولذلك ينبغي لنا التأسي به بالإنفاق في سبل الخير ومد يد العون للمحتاجين والفقراء والعطف على المحتاجين والفقراء وتفقد أحوالهم ومواساتهم. والأمر الخامس يا عبد الله الحرص على تلاوة القرآن بالطريقة الشرعية، ليس كما يفعل البعض من أنه يهذ هذا يريد أن يختتم في ليلة أو ليلتين، ولذلك لا يقف عند رؤوس الآية ولا يقف عند حدود الله. فالعناية بالقرآن الذي نحن في شهره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالمطلوب أن تتلوه بتأمل وتدبر. إن مررت بآية رحمة سألت الله من فضله، وإن مررت بآية عذاب استعذت بالله من ذلك، حتى ولو في الفريضة على الصحيح. فالقرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة أو حجة عليه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فينبغي أيها الإخوة أيضا أداء عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نحرص على هذا الفضل، فيجب أن نحرص على هذا وأن نجتهد في ذلك حق الاجتهاد، لعل ذلك يكون كفارة عنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام حجة عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنها تكفي عن الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، حديثي معكم اليوم عن بعض آداب شهر رمضان،
وما ينبغي أن يتعامل به المسلم في هذا الشهر العظيم من الاستقامة والبذل والعطاء والنفقة والإنفاق والطاعة أيا كانت من تلاوة القرآن والتهجد وما إلى ذلك من المسائل. وأول تلك الآداب أن يصومه المسلم احتسابا لا عادة، احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أخي المسلم أن يكون المقصود بالصوم وجه الله، لأن هذا الصوم سر من أسرار الله في خلقه، لا يدري عن حقيقته إلا الله. سر بين العبد وبين ربه، يلقى من يلقى ويظهر للناس أنه صائم، ولعله في حقيقة الأمر ليس بصائم. ولذلك فإن الذي يصوم احتسابا لوجه الله لا يعلم حاله إلا الله، فإن ذلك هو شأن المؤمن الذي يصوم هذا الشهر حسبة لله جل وعلا. ولذلك بشر الله أهل الصيام والقيام في هذه الأيام المباركة، ولذلك لم يحدد الله لها مقدار معين من الأجر، بينما نجد بقية الأعمال قد تكون الآجال قد تكون محددة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها عن الله جل وعلا: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فإنه لي وأنا أجزيه، حدد أجور الأعمال التي قبل والصوم جعل أجره عظيما لا يقدر بقدر. لذلك فإنه على المسلم أن يحتسب وهو صائم، وأن يشعر بعظمة هذا الصوم وبأنه سر بين العبد وبين ربه، وقل أن يدخله الرياء بخلاف بقية الأعمال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكل الأعمال له، لكن اختص كون الصوم له نظرا لعظمته وأهميته وكونه سرا بين العبد وبين ربه. الأمر الآخر يا عبد الله كف اللسان في كل وقت، كف اللسان عن كل كلام بذيء أو سب أو شتم أو ما إلى ذلك. بعض الناس يصوم عن المفطرات ولكنه يقع فيما هو أعظم، فيما هو أعظم، فلا بد من صيانة اللسان يا عبد الله. فإن سابك أحد فقل اللهم إني صائم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالبعد عن الغيبة والنميمة والبعد عن الكلام اللسان الذي يوقع صاحبه في الهوان ممنوع، أمر مرغب فيه في كل وقت، ويزداد رغبة في ماذا؟ في هذا الشهر. فلا بد من كف اللسان يا عبد الله. بعض الناس يسترسل في الاستطالة في أعراض المسلمين، ومن أخطر الأعراض التي تطرق فيها اللسان في هذه الأيام الكلام في علماء الأمة أو في ولاتها. فإن هذه من علامات أصحاب البدع، فعلى المسلم أن يصون لسانه وأن يكفه وأن يستخدمه بطاعة الله عز وجل، وأن يصونه بذكر الله، فإن الذكر ينقيه وينظفه ويربط القلب به. ولذلك كانت من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن لا بد من كف اللسان يا عبد الله، خصوصا بالنسبة للصائم. أما الاستطالة في عرض أخيك المسلم والكلام عن مسالبه أو ما توصف بأنها معايب، فهذا لو نظرنا إلى رأي بعض الأئمة لوجدنا أنه يفطر. ابن حزم رحمه الله يفتي بأنه يفطر. الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، ولكن صحيح عليه الجمهور أنه يأثم إثما عظيما. إن هو استطال في أعراض المسلمين. واللسان من أخطر الأمور، ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: الاجتهاد في العبادة أكثر منها في أي وقت آخر من الصدقة والصلاة. الاهتمام بالعبادة ومضاعفة الجهود، وليكن المسلم في مثل هذه الأيام مطبقا لقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا وعد لمن يضاعف العبادة، فما بالكم بمن يضاعفها في مثل هذه الأيام المباركة، أيام العتق من النار فإن لله في كل ليلة عتقاء من النار، عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم منهم.
والأمر الرابع الإكثار من الصدقة والإنفاق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جواد، وأكثر ما يكون جوادا في شهر رمضان. ولذلك ينبغي لنا التأسي به بالإنفاق في سبل الخير ومد يد العون للمحتاجين والفقراء والعطف على المحتاجين والفقراء وتفقد أحوالهم ومواساتهم. والأمر الخامس يا عبد الله الحرص على تلاوة القرآن بالطريقة الشرعية، ليس كما يفعل البعض من أنه يهذ هذا يريد أن يختتم في ليلة أو ليلتين، ولذلك لا يقف عند رؤوس الآية ولا يقف عند حدود الله. فالعناية بالقرآن الذي نحن في شهره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالمطلوب أن تتلوه بتأمل وتدبر. إن مررت بآية رحمة سألت الله من فضله، وإن مررت بآية عذاب استعذت بالله من ذلك، حتى ولو في الفريضة على الصحيح. فالقرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة أو حجة عليه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فينبغي أيها الإخوة أيضا أداء عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نحرص على هذا الفضل، فيجب أن نحرص على هذا وأن نجتهد في ذلك حق الاجتهاد، لعل ذلك يكون كفارة عنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام حجة عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنها تكفي عن الحجة،